السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في تدارسنا لمنظومة نظمها العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن السعدي في العقيدة والوصية بالتقوى وحسن الخلق والوصية بعدد من القيم. وإن شاء الله نحاول أن نكمل تدارسها، يعني في الأبيات المتعلقة بالعقيدة أطلت بما أرى أنه فيه نفع وتوضيح، وأما بقية الأبيات فإن شاء الله ننتهج جميعا الإيجاز في الإلقاء والفهم، فهي ميسرة يعني في فهمها وألفاظها، وإن شاء الله نرجو أن ننهي هذه المنظومة. وصلنا إلى البيت 23 كذا يا شيخ.
نعم،
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
أحسنت. تحدثنا في الخميس الماضي أن المؤلف يذكر عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، وأن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، والله سبحانه وتعالى من صفته أنه يتكلم كما كلم موسى. وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا، قال: وليس بمخلوق. اقرأ شيخ.
وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد.
يعني ليس بمخلوق، أي أن كلام الله تعالى صفة من صفاته، وإضافته إليه إضافة وصف وليست إضافة خلق، فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق. ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر على ذلكم شاهد من الشواهد وبرهان من البراهين، فقال رحمه الله: وأن لمخلوق بقول كقول الله. يعني أن المخلوقين مهما أوتوا من الفصاحة والبلاغة والبيان فأن لهم بقول كقول الله عز وجل. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفصح العرب، وبعث في أفصح العرب، وقد كانوا يتميزون أولئك القوم بفصاحتهم وجمال شعرهم نظما ومعنا وتنوعا في الأساليب وإتقانا في إيجاد هذه المعاني. ومع هذا لما نزل القرآن عرفوا أنه من عند الله وأقروا بذلك في أنفسهم، وإن جحد منهم من جحد. والله سبحانه وتعالى كلامه يقول عنه جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلن يستطيع البشر ولو اجتمعوا من الكفار أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن. وقال الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قول المؤلف إذ هو أمجد، اقرأ لنا البيت الشيخ.
بقول كقول الله إذ هو أمجد،
بقول كقول الله إذ هو أمجد، يعني أن قول الله سبحانه وتعالى أمجد، والمجد يرتكز في معانيه على السعة والكمال والعظمة. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بالمجد، قال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فوصف القرآن بذلك. فالقرآن أمجد، يعني أن القرآن عظيم أعظم، وهو أجل وأكبر من أن يأتي، أجل وأكبر من أن يأتي أحد الناس أو أحد الجن بمثله. انتهينا من هذا البيت. اقرأ الذي بعده الشيخ خليل.
أحسن عليكم.
أو قول نقول يا دكتور خليل. الشيخ خليل دكتور، حاصل على الدكتوراه في أصول الفقه من الجامعة الإسلامية، نتشرف بأن يقرأ هذه القصيدة. تفضل يا شيخ.
قال المؤلف رحمه
الله، أسأل الله أن يجعلك من العلماء الصالحين.
آمين آمين.
تفضل.
جزاكم الله خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد.
أحسنت. يقول المؤلف: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد، كذا؟
نعم.
هنا ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر، فقوله ونشهد يعني نؤمن ونقر، وقوله ونشهد أن الخير والشر كله يعني أنه من عقيدة المسلم الإيمان بالقدر خيره وشره. وكما تعلمون في حديث جبريل الطويل الذي ذكر فيه أصول الإيمان، ومنها قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر خيره وشره كله من الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل خالق كل شيء، وقد قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول الإمام ابن القيم في كتابه النفيس الفوائد، والذي أوصيكم بقراءته: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، يعني للعبد، من خذلانه، من خذلان الله للعبد، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك، يعني تلجأ إليه ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقول المؤلف هنا: والعبد يسعى ويجهد، إيمان العبد بأن الأمور كلها بقدر الله يجعله يعمل الصالحات ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يترك الأسباب والأعمال، فلا بد من السعي والاجتهاد في طلب كل خير من أمور الدين، من أمور الدين ومن أمور الدنيا. فقول الناظم يجهد يعني يجد ويجتهد في بذل الأسباب في عمل الطاعات والعبادات التي هو مأمور بها، ويتزود من النوافل. وفي هذا البيت جمع الناظم بين أصلين عظيمين وأساسين متينين في باب الإيمان بالقدر، وهما: الإيمان بأن الأمور كلها بأقدار الله عز وجل، وكذلك بذل الأسباب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين في قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. تفضل الشيخ البيت الذي بعده.
قال رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد.
أحسنت. وإيماننا قول وفعل ونية، هذا يقول المؤلف، من الخير والطاعات فيها
نقيد
نقيد
نعم
نقيد
نعم.
انتقل المؤلف هنا إلى التذكير باعتقاد أهل السنة في الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فقوله وإيماننا قول وفعل ونية، هذا تعريف الإيمان. فالإيمان قول وفعل ونية، والأدلة على هذا كثيرة تدارسناها في أثناء تدارسنا للطحاوية والواسطية، وكذلك تدارسنا لأصول أهل السنة أصول السنة للإمام أحمد، وغير ذلك من الكتب التي تدارسناها هنا ولله الحمد. فالأدلة من القرآن والسنة على أن القرآن على أن الإيمان نية وقول واعتقاد أو اعتقاد وقول وعمل، أدلة كثيرة، وكلام السلف مبثوث كثير في هذا وفي إثباته. وقول المؤلف من الخير، الجار والمجرور هنا متعلق بما سبق، يعني اقرأ لنا البيت مرة أخرى يا شيخ.
قال رحمه الله وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات.
من الخير أي إيماننا هو أقوال الخير وأعمال الخير والنيات الطيبة الخيرة الصالحة، هذا هو إيماننا، قول وفعل ونية من الخير. وقول المؤلف الطاعات فيها نقيد، الضمير فيها، في قوله فيها الضمير هنا ها هذا عائد إلى النية، فالمعنى أنه لا بد من صلاح النية، فلا يقبل العمل إلا أن يكون العبد فيه مخلصا لله وأيضا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى مسألة أخرى متعلقة بالإيمان، وهي مسألة زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
أحسنت. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد. قوله يزداد يعني الإيمان يزداد بالطاعات، فكلما الإنسان زاد من الطاعات زاد إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وكلما ازداد العبد من خصال الإيمان زاد إيمانه بذلك. وقول المؤلف مع ترك ما نهى، فكما أن الإيمان يزيد بالطاعة فإنه كذلك يزيد بترك المعاصي، إذا تجنب العبد يعني المعصية تقربا إلى الله وطلبا لرضاه وخوفا من عقابه سبحانه. فهذا الترك بحد ذاته الذي يفعله المسلم ترك للمعاصي من أجل الله، هذا ما هي ثمرته؟ يزداد الإيمان به. مما يدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. بمعنى انتبه أن فعله لهذه الأشياء نقص في إيمانه، ومفهوم المخالفة لذلك أن تركه لهذه المعاصي طالبا لرضا الله سبحانه وتعالى هذا زيادة في إيمانه. وقول المؤلف وينقص بالعصيان جزما يعني يقينا ينقص بالعصيان، وفي هذا البيت بيان أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية، وأن لزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. الآن ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الإيمان بالآخرة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الداو حقا ونشهد.
أحسنت. يقول المؤلف: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. أحسنت. يتحدث المؤلف هنا عن الإيمان بركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بإيش؟
باليوم الآخر.
قال: نقر، يعني نؤمن، نؤمن بأحوال القيامة. الإنسان يؤمن بما بعد الموت من ما يكون في القبر من فتنة وعذاب أو نعيم، ومن ثم البعث والنشور، وكذلك تطاير الصحف، وكذلك الميزان وزن الأعمال، وكذلك العبور على الصراط، وكذلك الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. جميع ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما في يوم القيامة وما في ذلك اليوم من أهوال نؤمن به، نؤمن به ونصدق به، وبالآخرة هم إيش؟ يوقنون. هذا شأن المؤمن، يوقن بالآخرة. ما الذي يبعث الإنسان على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية؟ ما الذي يبعثه؟ إيمانه بأن هناك جزاء وحساب، وأن الإنسان سيجازى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعد ذلك فضل البيت 28.
قال رحمه الله: تفكر بآثار العظيم وما حوت مماليكه العظمى لعلك ترشد.
ترشد ولا ترشد؟
ترشد.
شفتها في نسخة ترشد. طيب، ما في مشكلة. تفكر بآثار العظيم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض، هذه السماء، وسيأتي الحديث عنها، وما بين السماء والأرض من النجوم والكواكب التي بالمليارات وليست بالملايين. ونحن حينما نريد أن نتكلم عن هذا سيأخذ منا وقت كثير، لكن إنسان يتفكر. اجعل لنفسك نصيبا من التفكر، والتفكر في ما على هذه الأرض، وكيف أن الله تعالى ينبت فيها من كل زوج بهيج، ينزل الماء وينبت من كل زوج بهيج، وترى في هذه الجبال مختلفة ألوانها، وترى كذلك الوديان والأنهار والبحار والأشجار والزروع والزهور والثمرات، كل ذلك من آيات الله جل وعلا، والصحراء الفسيحة، كل من ذلك من آياته سبحانه وتعالى. ويتفكر الإنسان أيضا في الكون، هذا الكون الذي نحن، يعني الأرض بالنسبة للكواكب الأخرى وكثرة الكواكب، ترى لا شيء، شيء بسيط. الأرض كم بيننا وبين الشمس من مسافة، مسافات يقدرونها، يقدرها الفلكيون تقريبية، لكن هي أعظم مما قدروا. وكذلك الكواكب الأخرى، وهذه مجرة من بقية المجرات. والإنسان يتفكر ماذا يورثه هذا التفكر في هذا الكون. يقول الشيخ: لعلك ترشد، لعلك ترشد أو ترشد، في الحالين أن الإنسان الذي يتفكر في آيات الله المنزلة القرآن الكريم، ويتفكر في آيات الله الكونية، فإن هذا صاحب قلب حي، صاحب قلب منيب، صاحب قلب عائد إلى الله. هذا التفكر على الدوام يذكره برب العالمين وقدرته وحوله وقوته وغناه سبحانه وتعالى. وهذا يزيد الإنسان هداية فمما يزيد إيمانك أن تتفكر في آيات الله الكونية، وهذا يزيدك رشدا ورشادا. تفضل البيت الذي بعده.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده.
ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده.
نعم.
تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن آية من آيات الله، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم إيش؟
مظلمون.
الليل الذي جعله الله تعالى سكنا يسكن فيه الناس، فهذا الليل آية، هذا الليل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يتفكر الإنسان يعني، وكما قال سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار. فما أنت ما بين ليل ونهار، في النهار فيه الضياء وفيه الحركة وفيه طلب الأرزاق، وفي الليل السكون وظلمة الليل. هكذا الإنسان يتفكر: ألم ترى هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرده، فالق الإصباح وجاعل الليل، وجاعل الليل سكنا. الله الذي فلق الإصباح هو الذي سبحانه وتعالى تفضل على عباده بهذا الضياء. لو جعل عليهم الليل سرمدا لتعطلت معائشهم، لكن من رحمته أن جعل ليلا ونهارا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فالمسلم يشكر الله على هذه النعم ولا يجعله كثرة، ولا تجعله كثرة رؤيته لليل والنهار ينسى هذه النعمة. هذه نعمة، فينبغي الإنسان أن يتذكر أنه في نعمة. العمر هذا نعمة، الإنسان يكون آمن نعمة، وأيضا الليل والنهار وتعاقبهما هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك أيضا على عظيم قدرة الله جل وعلا، عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك البيت الذي بعده، البيت 30. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: تأمل بأوجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد.
أحسنت. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. تأمل بأرجاء السماء، السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تأمل هذا، وزينها بالكواكب، وزينها بالكواكب، وهذه النجوم رجوما للشياطين. وكذلك الإنسان حينما ينظر في الليل ويرى السماء وقد زينت بهذه المصابيح، هذه النجوم، وهذه النجوم لا تصطدم بعضها ببعض ولا يحصل بينها اختلال، كل في فلك يسبحون ولا هناك تضاد في حركتها. وهذه النجوم كذلك كثيرة كما يقولون بالمليارات وليست بالملايين، وكلها الله مهيمن عليها، هو خالقها وهو الذي يدبر أمرها وهو الذي يسير هذه النجوم سبحانه وتعالى، وهو عليها قدير. فتأمل هذا كله، وهذا يورث القلب افتقارا إلى الله وعودة إليه، أن يتفكر الإنسان في قدرة الله جل وعلا. يعني بعض الناس لما يصيبه مرض فيشعر بنوع من اليأس أنه يشفى. الذي خلقك فسواك فعدلك، من هو؟ رب العالمين الذي خلق هذا الكون كله، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذا الكون كما هو معلوم كله بيد الله، لله ملك السماوات والأرض، فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما ورحمة. فسيرحمك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فأيقن بربك، تفكر في الآيات الكونية. ثم قال المؤلف، تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟
يقول: أليس لهذا محدث متصرف، يعني الذي خلق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فهو الآن يقرر، يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي يتصرف سبحانه وتعالى، وهو حكيم سبحانه، لم يخلق هذا باطلا ولا عبثا، وهو عليم بكل شيء، وهو الواحد سبحانه وتعالى المتفرد، فحقه أن يعبد جل وعلا. والله تعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه الآية يجادل بها كل من ينكر وجود الله، كل من ينكر ربوبية الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل هذا الإنسان خلق نفسه؟ هل هذا الكون خلق نفسه؟ أو كما يقول الملحدون وجد صدفة؟ لا، له خالق ومدبر. هذه المخلوقات كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق وبرأ، وهذه المخلوقات منتظمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى أن تنتظم فيه، فلا بد أن لها خالق وهو الله سبحانه وتعالى. فلم تخلق نفسها هي، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم المؤلف بعد هذا الاستفهام الذي بدأه: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد، يعني هو يأتي بعد ذلك فيقول: بلى والذي. تفضل يا شيخ. لا أنا
أحسن عليكم. قال رحمه الله،
لا نتجاوز على حقك بالقراءة، تفضل.
بارك الله فيكم. بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد.
بلى هنا الجواب، ولذلك إذا سألك إنسان أليس كذا تقول له نعم ولا بلى؟
بلى.
بلى والذي بالحق أتقن صنعها، أتقن صنعها، الله سبحانه وتعالى خلق وهذا الخلق متقن، أتقن خلق كل شيء سبحانه وتعالى. فقال: وأودعها الأسرار لله تشهد. الآن كل ما بحثوا في شيء وجدوا فيه شيئا من الأسرار ما عرفوا إلا القليل. البحار كل يوم يأتون ببحث علم جديد في علم الجيولوجيا في الأرض، كل يوم يأتون ببحوث جديدة يكتشفون في علم الفضاء، كل يوم يكتشفون، يقول اكتشفنا كوكب جديد، واكتشفنا أن الكوكب الفلاني، حتى رأيت من البحوث يعني يقولون في كوكب الماسي فيه ألماس كثير، وكل يوم يكتشفون شيء. فهذه أسرار، الإنسان ما أعطي من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما كان هناك مراكز بحوث ومتواصل بحثها ومن عدة دول ومن عدة مؤسسات علمية، إلا أن ما يصل إليه البشر قليل من أسرار هذا الكون. وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى وسعة علمه وقدرته جل وعلا. ثم قال: وفي الأرض آيات. تفضل.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد.
أحسنت. يقول: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، كما قال جل وعلا، أخذ هذا المؤلف أخذ هذا من قوله: وفي الأرض آيات
للموقنين.
ليش؟
للموقنين،
للموقنين. هذه الأرض فيها آيات كثيرة، وكل ما انتهوا من بحث إذا هم ببحوث أخرى في أنواع التربة، في فوائد كل تربة، في أنواع المأكولات والمطعومات في الأرض، في البحار التي والمحيطات التي في هذه الأرض، هذه كلها آيات في هذه الأرض، في هذه الجاذبية التي في الأرض، آيات كثيرة إذا تأمل الإنسان. ولذلك علم الأرض، علوم الأرض من العلوم التي ما زالت البحوث فيها مستمرة وستستمر في اكتشاف المزيد. قال: وما تنفع الآيات من كان يجحد، الإنسان الذي هو جاحد الملحد والمنكر لوجود الله وقدرته وعظمته، مهما تأتيه من آيات ما ينتفع، ما ينتفع. وكم من آية إيش في وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يمرون عليها، يرون الآيات لكنهم لا يوقنون، لا يؤمنون، لا يصدقون. هذه الآيات أمامهم وبين أيديهم، لكن قلوبهم في عمى، قلوبهم في إعراض، على قلوبهم أكنة، لا يصدقون، مع أن الآيات أمامهم وبين أعينهم ومن خلفهم ومن حولهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، لكن لا يؤمنون. ولكن من أراد الله تعالى له الهداية فإنه ينتفع بآيات الله تبارك وتعالى. وكثير من الباحثين آمن بسبب أنه رأى آيات الله تبارك وتعالى، علم أن لهذا الكون خالق وهو واحد فهو المستحق للعبادة، فأسلم. هذا الذي رأى الآيات وانتفع بها أسلم لرب العالمين جل وعلا. تفضل البعد.
أسأل الله عليكم. قال رحمه الله: وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد.
أحسنت. وفي النفس آيات وفيها عجائب، نونها.
نعم
نونها. عجائب بها يعرف
الله،
يعرف الله العظيم ويعبد. الشطر الأول ينتهي عند وفي النفس وفي النفس آيات وفيها عجائب، هذا في الشطر الأول. بها يعرف الله العظيم ويعبد. في النفس، النفس البشرية، هذا الإنسان جسمه، يعني عندك مثلا القلب في ضخه للدم وسحبه للدم، هذه المضخة العظيمة بدقة تعمل، كم عدد نبضات القلب منذ أن تنفخ الروح في الطفل في الجنين إلى أن يتوفى الإنسان وعمره مثلا 60، كم ثاني، يعني هم يقولون في الدقيقة، القلب المثالي في عمله، يعني قلوب الرياضيين لا نحسدهم الله يزيدهم فضله، ها يقولون كم، حول 60 ها في الدقيقة مثالي. ولذلك الإنسان إذا كان أكل أكلة ثقيلة ترتفع نبضات القلب تصل إلى 85، لا تقلق. لكن الإنسان الطبيعي هو نائم مرتاح، أو الرياضيين 60. طيب 60 اضربها في 60 دقيقة في الساعة، كم؟ 60 في 60، ثم اضربها في 24 ساعة، ثم اضربها في 365، ثم اضرب هذا في عدد سنين هذا الإنسان كم عاش، كم عدد هذه النبضات. لا يختل العمل ولا يتوقف القلب، لا راحة عنده ولا استراحة. كذلك الكلى، هذه مصفاة تبعد السموم وتنظم البروتين في الجسم وتطرد كل مادة سامة، وسبحان الله هذه المصفاة للإنسان الكلى، شوف جسم صغير إذا تلف تتلف حياة الإنسان إلا أن يغسل أو يزرع الكلية. كذلك الكبد لها أعمال كثيرة، تشارك في المناعة، تشارك في صناعة الفيتامينات، تشارك في صناعة الدم، وهكذا لها عشرات الوظائف الكبد. البنكرياس جزء صغير لكنه يضبط السكر في الجسم كله. كذلك الرئة، هذه يتنفس منها الإنسان، وقلب الإنسان ووعيه وحفظه ومعرفته الحق من الباطل، وذاكرة الإنسان، الذاكرة. يعني لما بدأوا يخترعون كم جيجا في الهارد ديسك، كم بدأوا، بعدين وصلوا إلى أولا جيجا، بعدين تيرا، وبعد إيش في أكثر، فيجمعون في ذلك معلومات ومقاطع فيديو وصور لكن ذهن الإنسان، انظر إلى ما يتسع إليه ذهن الإنسان، ذهن واسع يحمل من الذكريات الصور والمناظر والمحفوظات والأخبار والقصص، فهذا كله من آيات الله. النفس البشرية فيها آيات كثيرة، ولذلك قال المؤلف: وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. ولذلك أكثر الناس يعني قرب من الله وتعبد الذين يتفكرون في آيات الله الكونية ويتفكرون في الإنسان نفسه. ولذلك نجد عدد من الأطباء ما شاء الله في إقبال على رب العالمين، لأنه يرى بنفسه الدقة الدقيقة، يعني الشرايين التي يجري فيها دم الإنسان، يسمونه شريان التاجي وفروعه، جدا دقيق، ومجرد أن يكون هناك تجريح له من السكر أو تجريح له من الدهون أو ترسب دهون يقفل هذا الشريان. فانظر إلى هذا العمل لهذا الشريان وفروعه، سبحان الله. هذا كله من آيات الله جل وعلا، أن هذا الإنسان عنده قدرة يعني على المشي والذهاب. يعني لو اختل الإنسان الآن، لو عنده التهاب في أذنه الداخلية، نحن نقول الأذن الوسطى، وطباء الأنف والأذن يقول لا تقول الوسطى، قل الداخلية، يفقد التوازن، لا يستطيع يمشي، لأنه فقط عنده إشكال في الأذن الداخلية. تأمل هذا، فسبحان الله. ثم قال: تفضل شيخ. لقد قامت،
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد.
أحسنت، يقول لقد قامت الآيات، يعني كل ما ذكر من الآيات الكونية في السماوات وفيما بين السماء والأرض وفي الأرض وفي الإنسان وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل هذه الآيات تشهد أنه الإله العظيم المتفضل على عباده، وأن فضله لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأنه هو وحده المستحق للعبادة لا شريك له. فضل الذي بعده،
قال رحمه الله: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدب ومسعد.
أحسنت، يقول فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. هو يشير إلى حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وذكر الإمام ابن القيم وغيره، أنا ما أريد أن أطيل لأن أريد أن أنتهي من المنظومة، لكن الإمام ابن القيم وغيره، وأنقل لكم كلامه باختصار، ذكر أن هؤلاء هم أهل العلم الذين يبينون دين الله تعالى، وكذلك نقول أهل الفضل والصلاح الذين يطبقون ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتهم العملية فيكونون قدوة للناس. هؤلاء غرس ولا ينقطع وجودهم، كلما مات إنسان فبعده يجعل الله تعالى من يكون مثله في بيان الدين، سواء بينه بعمله بحيث أنه قدوة متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عابد لله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان عالما أو طالب علم أو داعي يعلم الناس الخير. وهذا معنى قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى، حيث قال: فمن كان من غرس الإله أجابه، يعني من كان من غرس الإله يعني الذين هم يعملون بهذا الدين، الله جعلهم دعاة لهذا الدين ويعملون بهذا الدين، يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحيونها. هؤلاء هم حقيقة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما يريد، أحسن الإجابة صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤلف يحذر هنا، يقول: وليس لمن ولى وأدبر مسعد، الذي يعرض عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تفوته السعادة. تفضل يا شيخ بعد ذلك.
قال رحمه الله: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد.
أحسنت، يقول عليك بتقوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما هي التقوى؟ فعل المأمور وترك المحذور، هذه هي التقوى باختصار، تفعل الفرائض والواجبات وتنتهي عن ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجد بذلك الثمرات العظيمة. الله مع المتقين، الله سبحانه وتعالى يجعل لأهل التقوى فرجا من كل هم ومخرجا من كل ضيق، ويوسع عليهم في أرزاقهم، ويجعل لهم من أمرهم يسرا، ويكفر عنهم سيئاتهم، كل ذلك بالتقوى. ولذلك المؤلف يوصف عليك بتقوى الله في فعل أمره، إيش يقول بعدها؟
وتجتنب المنهي عنه،
وتجتنب المنهي عنه وتبعد، يعني هو بين لك معنى التقوى، عليك بتقوى الله في فعل أمره، هذه الركيزة الأولى، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، تجانب المنهيات. وإذا وقع الإنسان في معصية من المعاصي فإنه يسارع إلى التوبة ويعود إلى الله جل وعلا، ويجتهد في أن يكون مع المتقين، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله وكن مخلصا لله وحده من الرياء وتعبي رسول الله إن كنت تعبد.
أحسنت. يقول وكن مخلصا لله، هذا أمر بالإخلاص، كما قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص لله، أن تبتغي بعملك وجه الله، لا جاه في الناس ولا مكان في الناس، ولا تبتغي ثناء الناس، ولا تفعل العمل الصالح هربا وخوفا من ذم الناس، وإنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، الرياء أن يرائي الإنسان بعمله من أجل أن يري الناس أنه على طاعة، أو يسمع بالعمل فيريد أن يسمع الناس بصلاحه وبصلاح عمله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما بالكم بإنسان يتركه ربه ويترك عمله، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. قال وتابع رسول الله إن كنت تعبد، متابعة الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أراد أن يحبه الله فليتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يرحمه الله فليتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من أراد الهداية فليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتبعه، وإن تطيعوه تهتدوا. وتكلمتنا في محاضرة سابقة عن ثمرات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إليها تجدونها على قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي. بعد ذلك توكل، يقول الشيخ توكل على الرحمن،
أسأل عليكم. قال رحمه الله توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وتوشده.
أحسن. توكل على الرحمن حقا وثق به، التوكل هو اعتماد قلبك على الله أنه لا يأتيك بالحسنات إلا الله، ولا يصرف عنك السيئات والمصائب والبلايا والرزايا إلا رب العالمين جل وعلا. الله تعالى يقول وتوكل على العزيز الرحيم، ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن يتوكل على الله يكفيه رب العالمين. فالإنسان يتوكل على الرحمن، يتوكل على الله جل وعلا حقا بصدق، ولذلك قال توكل على الرحمن حقا بصدق، تتوكل على الله، تعتمد على الله سبحانه وتعالى في تيسير أمورك في صلاح شؤونك. والتوكل يقول الإمام ابن القيم، أنا ما أريد الحقيقة أطيل، لكن الإمام ابن القيم يقول أن التوكل في جانبين، جانب توكل على الله في صلاح أمور الدين، وهذا أشرفها وأنفسها وأحسنها، أن تتوكل على الله في أن يصلح لك دينك ويعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. التوكل الثاني توكل الله في التوكل على الله سبحانه وتعالى في صلاح أمور الدنيا، في صلاح المعيشة، هذا ليس مذموم، هذا مطلوب، لكن الأول أعظم منه رتبة ومنزلة. قال وثق به، وثق به هذا لب التوكل، أن يكون الإنسان كما قال ابن القيم واثقا بالله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف الثمرة، يقول: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما إيش؟ ما يغنيك حقا وترشد كذا.
نعم،
ليكفيك. إذا توكلت على الله كفاك سبحانه وتعالى. التوكل من أنفع الأسباب في أن يكفى العبد ما أهمه. أنت لك رب يدبرك، يدبر أمرك، أنت لك رب على كل شيء قدير، فتوكل عليه، اعتمد عليه سبحانه وتعالى، وأبشر بأنه كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ بعد ذلك يقول الشيخ: تصبر.
قال رحمه الله،
هذا البيت الأربعون،
نعم، تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد.
هنا ذكر أنواع الصبر: تصبر عن العصيان، الصبر عن المعاصي، وهذه مجاهدة للنفس. في معاصي كثيرة النفوس تشتهيها، لكن كيف يتميز أهل التقوى؟ بأنهم يصبرون عن المعاصي، يصبرون عن المعاصي. ثم يكون من ثمرات صبرهم عن المعصية أن الله تعالى يبغض إليهم هذه المعاصي. فالإنسان لابد أن يصبر عن المعصية. إنسان في فقر شديد وضيق مالي عظيم، وهناك أمامه باب من الحرام يمكن أن يفرج به عنه وتأتيه الأموال، لكن هو يتقي الله فيصبر عن هذا المال الحرام وعن الكسب الحرام. هذا الصبر شديد على النفس، لكن يطيقه أهل التقوى بحول الله. تصبر عن العصيان. قال: واصبر لحكمه. واصبر لحكمه يعني ما يقدره الله تعالى عليك من البلايا والرزايا. والدنيا يا أحبتي هي دار ابتلاء. هل تعرفون أحدا لا يبتلى أو لم يبتلى؟ كل الناس في بلاء. هذا عنده ابن مريض، هذا زوجته مريضة، وهذا هو نفسه مريض، وهذا في ضيق مالي، وهذا عنده مشاكل، وكل إنسان عنده ما يكفيه من الهم والحزن. لكن ماذا يفعل المؤمن؟ يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي العبد عطاء خير له من الصبر. الصبر كنز عظيم، يصبر الإنسان. وكل الأمور تؤول إلى أن المؤمن فائز في الدنيا والآخرة. عجبا لأمر المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان إيش؟ إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته نعماء فشكر كان خيرا له. في الحالات كلها هو بخير. فإذا الإنسان يصبر، والعاقبة كلها خير، العاقبة كلها خير. فلا بد من بعد الهم من فرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ما يدوم الهم، لا بد من فرج. الله وعدك، الله وعدك بكشف الضر. وحتى الإنسان لو دام معه المرض ودام معه البلاء، فهناك في الآخرة إيش؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. هناك الجزاء. هناك يتمنى الذين لم يبتلوا في الحياة الدنيا حينما يرون ثواب أهل البلاء، كما في الحديث يتمنون أنهم لو عادوا إلى الدنيا وقرضوا بالمقاريض. لماذا؟ لما يرونه من ثواب أهل البلاء الذين صبروا. ثم قال: وصابر على الطاعات علك تسعد. الطاعة لابد عليها من صبر. ليس سهلا عليك أن توتر كل يوم، لكن تصابر تطلب الثواب. ليس سهلا أن تصلي السنن الرواتب كل يوم، لكن صابر. ليس سهلا أن تذكر الله طوال النهار، لكن صابر. ليس سهلا أن تصوم يوما لله، لكن صابر. وهكذا صبر على الطاعة. ليس سهلا أن تصل من قطعك. صعب على النفس أنها تصل من قطعها، لكن صابر لوجه الله، صابر على هذه الطاعة، صلة الرحم. وهكذا. قبل يومين أو أظن 3 أيام لقيني أحد الأخوة يسأل، يقول: لي والد يقسو علي، كيف أفعل؟ قلت: اصبر في البر. قال لي عم يقسو علي ويؤذيني. قلت: اصبر في البر والصلة. لابد من الصبر على الطاعة. إذن هذه أنواع الصبر: الصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة، والصبر على أقدار الله. ثم بعد ذلك قال الشيخ: تفضل.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناح طائر حين تقصد.
أحسنت. ذكر هنا كيف يكون حال المؤمن. المؤمن هو عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء بالله جل وعلا، وكذلك المحبة، هذه ثلاثة: محبة لله وخوف منه ورجاء له سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن مأمور بأن يسير كما قال المؤلف هنا: وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناحي طائر حين تقصد، الذي يحث القلب كما قال شيخ الإسلام بن تيمية على السير إلى الله، وذكر ذلك الإمام ابن القيم أيضا، هو الخوف والرجاء والمحبة. هذه الأمور تحث الإنسان لا بد منها، لكن قال بعض السلف أنه في حال الصحة فإن الإنسان يغلب جانب الخوف من الله، وفي حال الضعف أو عند الاحتضار فإنه يغلب جانب الرجاء. وأما المحبة فلا بد من محبة الله جل وعلا أشد الحب. ثم قال المؤلف تفضل.
قال رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
أحسنت. يقول وقلبك طهره، لا بد من الحفاظ على صلاح القلب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الذي يأمر الجوارح وينهاها، ولذلك لابد من تطهيره من الرياء والسمعة والكبر والعجب والحسد والغل والشحناء. ترى القلب صغير يا أحبتي، ما يحمل أن يحمله الإنسان كل هذه الأدواء. في بعض الناس حاقد على فلان وزعلان من فلان وغضبان من فلان، وقلبك صغير لا تشحنه بهذه الشحناء، فلا بد من تطهيره من كل داء. ولذلك المؤلف يقول: وقلبك طهره ومن كل آفة، كل الآفات، أدواء أو أهواء، أحيانا أهواء بدع ليست على السنة، أراء مخالفة للسنة، لا بد من تطهير القلب منها. كيف يطهر القلب؟ أن يعمر بالأعمال الصالحة وبحسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلمين وبحب السنة وبغض البدعة. يقول المؤلف: وكن أبدا عن عيبه تتفقد. لا بد أن تتفقد قلبك. الآن ماديا الإنسان الذي عنده إشكال في القلب كم يقولون له؟ يقولون كل 6 أشهر اعمل إشاعة تلفزيونية للقلب، واعمل تخطيط للقلب، واعمل تحاليل خاصة بالقلب. نعم، في تحاليل خاصة بالقلب، يقولون له كل 6 أشهر نطمئن عليك. لماذا؟ يتفقدون الصمامات، الشرايين، عضلات القلب، فيه انبساط وفيه انقباض وكيف الأمور. فالقلب يحتاج إلى هذا ماديا، لكن أيضا القلب يحتاج إلى تفقده. الإنسان يتفقد قلبه، لا يجعل فيه بغضاء وشحناء ولا سوء ظن بالمسلمين ولا حقد على أحد ولا حسد لأحد. قال: وجمل بنصح الخلق. فضل.
قال رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
أحسنت يا شيخ. يقول المؤلف رحمه الله، هذا من جميل أبياته، يقول: وجمل بنصح الخلق قلبك. كيف نصح الخلق؟ يعني تكون ناصح للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك، تكره لهم ما تكره لنفسك، تود لهم الخير، تحرص على نفعهم، تسعى في حاجاتهم، كل هذا من النصح للمسلمين. لا تبغضهم ولا تحمل عليهم شحناء ولا غل، تنصح لعموم المسلمين، تنصح لقراباتك، تنصح لزوجك وتنصح لذريتك، لا تحمل غش، وكذلك تنصح لولاة الأمور بأن تحب اجتماع الكلمة عليهم، وتدعو أيضا لهم بالتوفيق والسداد. كل هذا من النصح للمسلمين، وهذا مما يجمل القلب، كما قال الشيخ هنا: وجمل بنصح الخلق قلبك، إنه لأعلى جمالا للقلوب وأجود. القلب الناصح للمسلمين هو الذي حقق قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا الإنسان الناصح. تفضل بعده. وقال: وصاحب.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وصاحب، إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد.
يعني هو يأمر رحمه الله تعالى بقوله: وصاحب، إذا صاحبت كل موفق. يعني كل إنسان يحتاج إلى من يصاحبه، لا يمكن الانقطاع عن الناس، لا بد لكل واحد منا صاحب يتحدث إليه ويسمع منه، يتجاذبان أطراف الحديث، لا بد. أما الانعزال عن الخلق فهذا إشكال كبير. نعم طالب العلم، وهذا خطاب لطلبة العلم، يكون الواحد مشغول منشغل وزياراته قليلة، فنعم، لكن لا بد أن يكون لك صحبة. الصحبة تنفس عن النفس الملل وتذهب عن النفس الكآبة، لا بد. لكن إذا صاحبت، يقول لك المؤلف، صاحب الموفق. من هو الموفق؟ يعرفه هو، يقول: وصاحب، إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد، الذي يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو الصديق الصادق الذي يعينك على الخير، وليس ذاك الذي يضل من صاحبه ويريده موارد السوء. فتصاحب إنسان صاحب تقوى وصاحب فضل ومثنى عليه، وليس عنده رعانات وليس عنده انحرافات. تحذر من مصاحبة الفساق، وتحذر من مصاحبة المبتدعة. لا تصاحب فاسق ولا تصاحب مبتدع. ولذلك المؤلف يقول بعد ذلك: وإياك. تفضل.
قال رحمه الله: وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد.
أحسنت. يقول: وإياك والمرأة الذي إن صحبته، يحذر من نوع من أنواع الصحبة، وهو صحبة من لا ينبغي أن يصاحب، إما فاسق وإما صاحب بدعة. فتحذر من مصاحبة أهل البدع ومصاحبة الفساق. وأيضا الإنسان لا يصاحب الحمقى الذين لا يحسنون التصرف، والذين يسيئون التصرفات ويسيئون إلى من صاحبهم، ينسب من صاحبهم إليهم. يقول: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. يعني الإنسان إذا صاحب أهل البدع فربما تتسرب إليه بدعة من بدعهم، من بدعهم. انتبه، واحد مثلا صحبته ولاحظت أنه يذم بعض الصحابة، على الفور فارقه، لا تصاحبه. صحبت أحد الناس ورأيت منه ذم لنهج علماء السلف، فارقه على الفور، إلا أن تكون داعية تدعو إلى الله وتناظر هؤلاء من المبتدعة، إذا كنت من أهل العلم. ولكن أيضا كان كثير من السلف لا يحب مجادلة أهل البدع، حتى لا تتسرب الأهواء إلى المجادل، المجادل يعني الذي على الحق، يخشون على أنفسهم. ثم قال: خذ العفو من أخلاق. تفضل.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
يعني خذ العفو، يأخذ هذا المؤلف من قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية كما قال ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، آية جامعة في حسن الخلق. ما يعاملك به الناس إما حسنا، وإما أن يعاملك بعضهم بالإساءة وبالتقصير في حقه، فأنت تأخذ الحسن من أخلاقهم وتتغافل عن سيء أخلاقهم. الإنسان الذي لا يتغافل يتعب. إذا الإنسان يريد أن لا تسيء زوجته إليه، ولا صديقه يسيء إليه، ولا زميله يسيء إليه، هذا إنسان يتطلب المحال. فإذا ما هو المخرج؟ المخرج أن تقبل من الناس إحسانهم في أخلاقهم، وتتجاوز وتتغافل عن سيء الأخلاق أبدا. هذا هو أخذك بالعفو من أخلاق الناس. ولذلك قال المؤلف: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. أشار إلى آية التي ذكرتها في سورة الأعراف. تفضل بعد ذلك. قال
رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود.
يقول ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن
يتزود.
يعني هذه الدنيا لا يتعلق قلبك فيها. ما هي مشكلتنا يا أحبتي؟ أن أمالنا في الدنيا عريضة كبيرة. الواحد يؤمل أن يعيش إلى 120 سنة 130 سنة وأن يكون عنده من القصور والأموال وأن يكون عنده ذرية كثيرة وتكبر هذه الذرية وتنفعه ويكون عنده مال. كل هذه أمال دنيوية، ازهد فيها، خذ من الدنيا ما يكفيك. ولا مانع أن تتلذذ بما أباحه الله وأحله في هذه الدنيا، ولكن أيضا لا تؤمل البقاء في هذه الدنيا ولا تجعلها أملك، وإنما متاع الدنيا قليل وزائل وأنت راحل عن كل أن سرحل على هذه الدنيا. فليست هي دار إقامة، لكن الشيخ يقول أيضا ولكنها زاد لمن يتزود، وتأخذ ما يكفيك في هذه الدنيا لتتزود لآخرتك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مما يعينك على التقوى أن تعيش في راحة وطمأنينة وعيش رغيد، هذا لا مانع منه. يكون عندك سكن طيب، سيارة فاخرة، ما في إشكال، عندك وظيفة جيدة وجيهة، ما في إشكال، لكن هذا ليس لتبقى في الدنيا وتكون الدنيا هي الأمل، وإنما هذا كله تستعين به على طلب الآخرة. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفده.
يقول وكن سالكا طرق الذين
تقدموا،
أصلها طرق، الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد، يعني يأمر بأن تتبع سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على هداهم، هؤلاء اتبعهم، ففي اتباعهم النجاة والفلاح. هؤلاء الذين سبقوا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء اتبعهم ولازمهم. ثم بعد ذلك قال: وكن،
قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد.
هو هنا انتقل إلى الحديث عن أهمية الذكر، قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، يعني في أحوالك كلها، حينما تكون فرحا، حينما تكون حزينا، حينما تكون في بيتك، حينما تكون في سيارتك، حينما تكون في عملك، اذكر الله جل وعلا. وكما في حديث عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، في ذهابه، في مجيئه صلى الله عليه وسلم، في مجالسه. ثم قال المؤلف: فليس لذكر الله وقت مقيد، يتكلم عن الذكر المطلق، لكن هناك أذكار للمساء وأذكار للصباح وأذكار عند النوم وأذكار بعد الصلوات، هذه الإنسان لا يهملها. ولكن المؤلف هنا ينبه على الذكر المطلق، الإنسان يكثر من ذكر الله جل وعلا، مثل أن تقول في اليوم سبحان الله وبحمد 100 مرة، تغفر لك ذنوبك ولو كانت كزبد البحر، مثل أن تقول سبحان الله وبحمده رضا نفسه ومداد كلماته وعدد خلقه وزنة عرشه، تكررها، مثل أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك له الحمد على كل شيء قدير، تقولها في اليوم 100 مرة فأكثر، مثل أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثروا من ذكر الله ومن قراءة القرآن. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده.
يذكر هنا المؤلف في قوله: فذكر إله العرش، ذكر رب العالمين سرا ومعلنا، يعني ذكرت الله في سر أو ذكرته علانية. قال المؤلف: يزيل الشقى، نعم يذهب الهم، يذهب الحزن، الذكر يذهب كل المتاعب النفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال يذهب، قال إيش؟ يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، نعم يذهب الشقاوة وبه تتيسر الأمور ويذهب عنك الحزن. ومهما كان الإنسان في مصيبة عظيمة وفي رزية كبيرة، إذا ذكر الله هونها الله تعالى عليه. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشغله.
أحسنت. ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، يعني أن هذا الذكر تجد ثمرته في الدنيا وفي الآخرة وفي عاجل أمرك وآجله في هذه الدنيا. وإن يأتك الوسواس يعني وسواس الشيطان يوما يشرد، يعني إذا جاءك الوسواس شدت عليك الوساوس الشيطانية فإن الذكر يذهب هذه الوساوس. واعلموا يا أحبتي أن أكثر الأمراض النفسية من اكتئاب وتوتر وقلق أساسها الشيطان، مدبرها الشيطان، هو الذي يأتي بها لقلب الإنسان، أساسها أفكار من الشيطان. كيف يتخلص الإنسان من جذر المشاكل النفسية؟ بذكر الله تبارك وتعالى. وقد بين ابن القيم وينقل عن ابن عباس، طيب نكمل بعد الأذان لأن يريد أن أكمل المنظومة، بعد الأذان نكمل إن شاء الله، غالب الأيام لا أتحدث بعد الأذان، لكن من أجل أن نتم شرح هذه المنظومة أستأذنكم في أن نكملها. تفضل الشيخ البيت الذي يقول فيه فقد أخبر المختار.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرده،
يعني يشير إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولذلك هو يقول هنا: فقد أخبر المختار يوما لصحبه، يعني أخبر الصحابة بأن كثير الذكر في السبق مفرد. بعد ذلك تفضل البيت الذي بعده. ووصى،
قال رحمه الله: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبده.
يشير إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه ندعو بها، أوصيكم بها. هل تقال قبل السلام أم بعد السلام؟ في ذلك قولان لأهل العلم كما تدرسنا في صحيح مسلم، لكن الذي أميل إليه أنها تقال بعد السلام في وسط أذكار الصلاة، يعني التي بعد الصلاة بعد التسليم. تفضل.
قال رحمه الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد.
يشير إلى الحديث الذي عند أبي داود وغيره أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على عمل أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا
من ذكر الله،
يعني أكثر من ذكر الله. فهذا فيه جماع الخير أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد.
يعني يذكر المؤلف هنا أن من ثمرات ذكر الله جل وعلا كثيرا أن الأمور تتيسر بذكر الله، ويعان العبد على طاعة الله تبارك وتعالى وتحصل له السعادة. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد.
يشير إلى الحديث الذي عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم الخليل عليه السلام ليلة عرج به صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها عذبة الماء وطيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حديث صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
يعني يشير إلى قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأما المعية ففي الحديث الصحيح الذي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد.
يعني أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك، فأهل الجنة يحمدون الله جل وعلا، وليس هناك في الجنة تكليف، هذا الذي أشار إليه المؤلف. تفضل. ولو لم يكن.
قال رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده.
يعني يكفي الذكر، يقول المؤلف شرفا، أن فيه الطريق إلى محبة الله، فلا يذكر الله ويكثر من ذكر الله إلا من يحب الله جل وعلا. فإذا أردت أن تزداد في حبك لله فأكثر من ذكري. فضل الذي بعده.
قال رحمه الله: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
يعني كثرة ذكر الله جل وعلا يصلح القلب، فإذا صلح القلب فإنه لا يأمر بغيبة ولا يكون فيه ما يدعو إلى الغيبة، ولا يسعى صاحب القلب السليم إلى السعي بالنميمة بين الناس، بل إن دينه يصلح فلا يسعى إلا في خير فلا يفسد فيما بين الناس. تفضل، يكفي هذا، التقي بكم غدا إن شاء الله.